تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا بفضل الله ومنه وكرمه متصلا حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما تحدثنا عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج لمزيد بيان، ونسأل الله وحده التوفيق والإعانة في هذا الأمر. الصراط المستقيم ليس مجرد جانب يسلكه العبد أو مجرد طريق يمر به دون أن يلتفت لكل ما يعترض طريقه، وإنما الطريق المستقيم منهج للحياة قاطبة من مبتداها إلى منتهاها، ومن دقيقها لدليلها. والبشرية مهما عظم علمها ومهما تجمعت قواها، فمحال محال أن تفصل هذا الأمر كله لبني آدم، لأننا بشر خلقنا بالاختيار وسنرحل بالاختيار، ولا خبرة لنا إلا فيما ندرك ونرى. أما ما كان قبل مجيئنا فلا دراية لنا به، وما سيقع بعد رحيلنا لا علم لنا به، ولا يعلم الغيب والشهادة إلا علام الغيوب. فمن يملك التشريع للغيب غير عالم الغيب؟ هذا جانب من شرط الظهور. نوضح بشيء من التفصيل، نقول إن الإنسان لا يد له في خلق نفسه، والنطفة التي يجمع ابن آدم منها لا حيلة له في تكوينها، وإنما جمعها يقع بتقدير الله. فهل هناك قانون يدعو العبد لانتقاء زاده الذي منه تتكون نطفته؟ لن نرى تفصيل هذا الأمر إلا في رحمة الله عز وجل، فيجعل الولد أمانة في عنق أبيه قبل مجيئه. أقول قبل مجيئه. ورحم الله أحد التابعين لما جاءه شاك يشكو من عقوق ولده، قال: منذ متى بدأت تربيته؟ قال: من السابعة من عمره. قال: أسأ إنما تبدأ التربية يوم اختيار أمه، يوم اختيار. ولذا جعل حق للولد قبل مجيئه اختيار أمه. الكثير منا أو عادة الناس كما هو معروف عند جميع البشرية جعل الاختيار حق للرجل لا للولد، ولا حظ الولد فيه. فإن صبغت له المرأة وجهها أو مكيجت ظاهرها فأغرته بهذه الزينة تراه مسارعا إليها لا يلتفت لشيء سواها، أليس كذلك؟ غير المسلمين على أي أساس يتزوجون؟ ليس إلا هذا. ولذا حملوا النساء على الإغراء
المرأة الآن تبحث عن كل المفاتيح التي تظن أن فيها إمالة لقلب الرجل لتصبغ بها وجهها، فتراها مسخ، وأفعالها تجعل منها مسلح أمام الخلق. نسأل الله العافية. منهن من تعمد لهيئتها التي جبلت عليها فترتاب في أن يكون لها قبولا في طول الخلق، وكأن القبول لا يقع إلا بالمساحيق، فتعمد لوجهها أولا تشوه، والشيطان من ورائها يحضها، لأنه وعد بهذا. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلقا. انظر كيف: ولأضلنهم ولأمنينهم. عيشهم في الأمال والأوهام. يأتي المرأة عمرك ما تتزوج بهذا الشكل، لم تتزوج بهذه الخلقة، طب أعمل إيه؟ لا لا، لازم تغير، لازم تلون، وتجد مشهد عجيب. تبقى واحدة مثلا سمرة سودة وصفة أحد، يا أخي اتنين على إيه؟ هتسوي لها أكثر من سودة. نسأل الله العافية. بل وصلنا لمرحلة رب العباد يخلق لها حاجب يحفظ به العين. الحاجب كثافته وقلته تقدير رباني لحفظ مخلوق الخلق. العين نفسها الحاجب الكثيف ليحجب الشمس على حتى تتمكن من النظر. نزه الحاجب لو تأثير بضعف البصر. الشيطان يأتي المرأة: ما هذه المقشة؟ طب اعمل ايه؟ لا طب شيليه، نمص فيه، نمص، تاخذ الشعر من تحت من فوق، وكل واحده تتفنن، واحده تعمله هلال، واحده ما عندهاش الهلال تروح شايله الحجب خالص وعامله خط فوق بالمسكرة عشان يبقى الهلال عالي، حتى تحول عينها بدلا من هي بالعرض تصبح بالطول. هذه عين الجن يا اخوان، عين الجن عكس عين الانس، عيننا بالعرض عينهم بايه؟ فعايزة تبقى ايه دي؟ عفريت؟ طب حد هتجوز عفريت؟ ثم تعمل. نسأل الله العافية. الصبيخ حدث ولا حرج، الآن صارت بكل الألوان. يعني قديما كان أقصى ما تضع المرأة أحمر للشفاه أو كح وخضاب وحناء للشعر لديه، الآن بكل الألوان. تلاقي المسكرة والايلينر والاي شادو، ما شاء الله، اسماء كده عجيبة بين عنكم. نسأل الله عفوا. تلاقي الاي شادو اللي حطوه هو الجفن فوق، لازم يبقى لون الحلق، ولين الحلق يبقى لون الفستان، ولين الفستان يبقى لون الشراب، ولين الشراب يبقى لون الجزم، يبقى كله ايه؟ زي الجزم. نسأل الله العافية. إلى هذا الحد وصلنا. لا يعجبها هذا، تعمل لتغر الرجل بإيه؟ أي حاجة تتلك رب أبصرها عشان تعطيها ألوانها الأخرى، وتاخد نفس لون الفستان ولون الحلق ولون الجزمة برضه. تلاقي الصلاح الآن أصبح بكل الألوان، كان زمن أحمر بس، الآن فيه الأحمر والأصفر والموف والبنبر، ما شاء الله، وطلعت بالون عجيب، الفشة مش عارف الفشمون. نسأل الله عفوا. يا اخي لعل الامر هنا هين. اكبر الاسواق في امريكا تلاقي فيها متخصصات في المكياج، جلسات في المكياج، وتلاقي المنظر العجيب، كل امرأة داخلينها الظفر اطول من اصبعها، والله يا اخوان ظفرها اطول من اصبعي. تحس انك انت لما يعني حوالي مجرد ما تمد ايدك تحس انك انت امام مخلب يفوق مخالب الاسود، وجاء. وكما قال الشاعر: كل الجميلة أرسلت أبصارها ربتها، يعني إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها. أين تخيلها؟ فمتى رأينا للظباء مخالبة؟ هل رأيتم غزالة حيوان وديع لها مخالب؟ فمتى رأينا للظباء مخالبة؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفة، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن سد خط فيه لم يكن صارعا. مدخل رهيب يدخل منه الشيطان الإنسان ليجعل من المرأة كما يسمونه الآن ملكان، ملكان كل الألوان، نسأل الله العافية، يوم تلاقيها كلها صفرة، كلها حمرة، كلها خضرة، كلها موف، كلها يبقى طين. والايام الاخيرة دي انتكست حتى المراد، اصبح حتى الاحمر الشفاف يتعمل الجنون اسم البلاد فين على رؤوسي. نسأل الله العافية. وصلنا لهذه المراحل، فصار هم الرجل لو لم يكن هذا هم الرجال الصالحة لاستبق النساء للصلاة، ولكن لأن هم الرجال العارية استبق النساء العري، هم الرجال المزخرفة استبق النساء للزخرفة. هذا مشهد عجيب تقع فيه الأمة الآن، وهي تلهث وراء الكفرة حتى يرى الناظر إلى الطريق أنه ليس بين مسلمين، بل لا أكاد الطريق يختلف عن طرق بلاد الكفار بحال. نسأل الله عفوه. طبعا هذا البلاء وهذا المدخل الخطير دخل الشيطان منه للناس حتى تزين المرأة ويكون هذا هدفه، حتى وإن تزوجت ما حظ الرجل منها؟ ألفت هذا الداء ورقيت عليه سنين، فكيف تدعه؟ لا متزوج ومنجبة ومعها أولاد، ابنها يبكي، ممكن تدعه دبراجه في دبره وهي مشغولة بالأيلان والمكسر، مشغولة بأدوات المكياج، عندها أهم من الأولاد. فهل هذه تصلح أما؟ هل هذه تعين على تربية؟ هل هذه تزكي نفس بشرية خرجت إلى الدنيا غضة طرية، نفس مسلمة خرجت من بطن أمها موحدة كما جاء ذلك في القرآن نصا وفي السنة صراحة؟ قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكل مولود يولد على هذا العهد الذي أخذ على الأرواح في عالم الجن. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يفسدان الفطرة. دور الآباء والأمهات إما أن يعينوا الطفل على أن يستمر على فطرته، وإما أن يفسدوا عليه فطرته. هذا الواقع المرير له دور كبير في الحياة البشرية، له دور كبير بل حتى في حياة الرجل نفسه. الذي جعل همه الزينة لن يدني من ورائها إلا الزوج. امرأته إن ألفت تزينت لغيرها برجال، وذلك تجدها في الطريق في أبها زينة، وداخل المنزل لا تراها الا كفله عفنه. نسال الله العافيه. ساعه الخروج ساعه مكياج، لكن ساعه عوده الزوج الله. انت غريب يا خي، ما انتش غريب، اجلس معاك باعفى الثياب وباقبح الهيئات، ما انتش غريب. وتطلع عليك بالبصل والثوم عشان تخلي ليلتك اخر صنان. نسأل الله العافية. هذا بلاء، هذا بلاء. من قبل على نفسه ان يتزوج امرأة تدينت للطريق متى تتوب من الزنا للطريق؟ المرأة ليس عندها طاقة ان تتزين في الليل والنهار. ولذلك قلنا اي امرأة من هؤلاء ان ذهبت للكفر مثلا وشرح لها شعرها تبقى خايفة على التسليح الضيع، تذهب الصلاة خوفا من ان الوضوء يفسد عليها تسليحة شعرها. هو آفة. فالذي يقبل على نفسه ان يتزوج هذه المرأة يحرص على ان يخرج رجلا صالحا، ولدا صالحا، اما يأثم الاب في اختياره، بل يستمر آثما ما دامت امه لا تصلح لتربية ابنائه العمر كله. اخوة الايمان، لذا حرص الشارع سبحانه وتعالى على اختيار المرأة ابتداء صيانة من ابناء الجهاد. في قاعدة عظيمة يجب ان تفهم، وفي الحديث ان رجلا شكى للنبي من حقوق ولده، فارسل النبي الى ولده يسأله عن سبب عقوقه، فقال رسول الله اليس للولد على ابيه حق؟ قال بلى. قال فما حق الولد على ابيه؟ قال ان يحسن اختيار امه، وان يحسن اختيار اسمه، وان يحسن تربيته. وضعت فقول ساسري اولها ان يحسن اختيار ايه؟ فاختيار الام ضرورة تربية الاولاد. ان يحسن اختيار اسمه، ففي العادة ان للعبد حظ من اسم، وذلك العرب كانت تسمي باشد الاسماء املا ان ينشأ الفرد قويا، سموه اسد، زرغام، وضنفر، وسامة، الليل، كل دي اسماء الاسد اللي هفتح شغلة النمر. عايز يخلينا نمر حرف، صخر، جبل، ما كده، كلها حجارة زي الدبش كده. لذلك حتى الصحابة قلنا بعد ان اسلموا كان هذا لهم مغية. علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع ما له من علم وفقه لما رزق باول مولود ساله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اسميت ابني يا علي؟ قال سميته حربا يا رسول الله، حرب. قال قولوا حسنا، سموه الحسن. فلما رزق بالثاني قال النبي ماذا اسميت ابني؟ قال حربا يا رسول الله، مصمم. قال سموه حسين. فلما رزق بالثالث قال ماذا اسميت ابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه محسن، وهذا مات صغيرا. تنظر الادب. وذلك العرب كما قلت كانوا ينتقوا يعني اشد الاسماء. رجل منهم يدخل على عمر بن الخطاب فيساله ما اسمك؟ قال جمره. جمره جمره ماء ملع. قال ما اسمها به؟ قال حرقه. جمرة ابن حرقة. قال ومن اي القبائل؟ قال من بني لهب. قال ومن اي البلاد؟ قال من ذات نظى. قال اذهب فان بيتكم قد احترق. هي حقيقة الله جمرة وحرقة ونظى ولهب. نسأل الله العافية. اذا ندرك ان يحسن اختيار امه وان يحسن اختيار اسمه، شرط الثالث ان يحسن تربيته. وشرط اختيار الام شرط في الثالث. فهد ان يبقى الرجل في البيت ربي، انما الدور الاعظم في التربيه في السن الاولى خاصه للام، ولذا جعل الله الحضانه من حقها لا من حق زوجها في السن الاولى، وهي اقدر على التربيه فيها. فان كانت سيئه فهل يخرج عن المعين النسل الا النسل؟ قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. لما نربي الولد في بيئة خبيثة هيخرج إيه؟ ابن حلال تقي ورث، ولا يطلع لأمه ولأبوه؟ نسأل الله العافية. إذا نعي وندرك هذا المعنى الدقيق، فاختيار الأم رب العباد اشترطه في دين الله عز وجل، بل جعله الأصل في الزواج كما جاء في الحديث الصحيح أصغر بذات الدين ثبت ذلك. فهل رأيتم مثل هذا التشريع في أي قوانين وضعت على وجه الأرض؟ في ضابط للزواج عندهم؟ باختيار الزوجة؟ على أي أساس يختار أهل الأرض خاطبة؟ ما شاء الله، وصلنا لمرحلة عجيبة الآن. المار في الطريق يرى الأجمل كناس مصفوها في المحلات، صغر الرجال أكثر من النساء وهي حجارة. فلذلك لما تزين المرأة بمثل هذه الزينات، الله يرحم الشيخ كيف كانت الأول يعني لطافة، يقول رجل تزوج امرأة من هؤلاء وفوجئ ليلة البناء بعدما تناول العشاء الحرمة جالسة على المنضدة، فخلاص تجلس مع زوجها ليلة الدخلة، فخلعت ففوجئ ان الشعر باروكة حطتها الطربين، الحاجب باروكة، الرمش باروكة، عمال تخلع وتحط تخلع وتحط، في الاخر بتقول له اتفضل، قال لها لا انا جالس مع الاغلبية ديمقراطية، الرجل مع الأغلبية. نسأل الله العافية. إخواني نعي وندرك هذا من البلاء القائمة بالنسمة. نضرب مجرد مثال بسيط، الشرع تكفل بالمولود بصيانة البيئة الصالحة التي يوضع فيها نطفة. لنلحظ هذا الأمر، لأن صبائح المرأة لها دور في صبائح الولد، وكما جاء في الحديث تخيروا نطفكم فإن العرق دساس. إذا كانت الأم عصبية لأن الولد صار عصبي، عصب وارث من الأم. الأم رعناء لم يخرج الولد متسجل، سيشرب الرعولة في اللبن، فرحمها له اثر في خلقي وسلوكي، لبنها له اثر في خلقي وسلوكي. وسأل الامهات، الام اذا ارضعت ولدها سعه غضبها اللبن نفسه يؤذيه في معدته، غير الام الهينه الليل ينزل على معده الغلام شهيه فيسند في اعضاء. اللهم ارض هذه الدعوة كان من صلاة القائمة، اللهم أجل غير محمد الفضيلة الوسيلة بارك الله مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وفي وجه الله، وإن لم يشعر الكثير بهذا فاللبن له أثر في الأطفال، ولذا بنيت عليه أحكام. مجرد أن يرضع طفل من غير أمه صارت له أما باللبن، وحرمت عليه للأبد، وصار إخوته أولاد جميع أولادها له إخوة، وصار زوجها له أب برضاء، وصار أعمام أولاده أعمام الناس، وأخوان أولادها أخوان الناس، إخوة الأم اللي أرضعته أصبح أخوان. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، كل المحرمات من النسب تحرم بالرضاع الا ثلاث حالات استثنائيه بيانها تفصيلها في كتب الفقه. اذا النهي ونزل، هل ركبت هذه الاحكام على اللبن عبثا ام لان للبن اثر في انشاز العظم وانبات اللحم كما جاء في الحديث ما ينبت لحما وما ينفذ عظما؟ انما الرضاعة من المجاعة. اذا معي هذا المعنى دقيق، فلرحمها دور، ولبويضتها دور، ولاخلاقها دور، ولطبائعها دور، وللبنها دور، ولتوجيهها بعد ذلك دور. الطبيعة ليست مجرد ان تكون قادرة على النطق وبلغ الكلمة، طبائعها نفسها لها اثر في حد الطير. لنعي هذا وندري، وذلك هذا الشاب اللي شكى ابوه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي هذا السؤال، رد وقال رسول الله: ابي لم يعطني من حقوق شيء، امي زنجي، رحلات لا تحصي شيء، وابي سماني جعلا. سماه ايه؟ يعني جعران. ولم يربني قط ما قال لي لخير يفعله ولا لشر دعه. فقال النبي للأب: بروا أبناءكم حتى بروا، بروا أبناءكم حتى بروكم. فبر الأبناء مطلوب. وهذه أبواب البر الثلاثة ليعلمها الزوج وليعلمها الأب. فما وجد به هيأ للمولود أصلح بيئة قبل أن يولد إلا الإسلام، إلا الإسلام، إلا وحي رب الأنام. انظر كيف يهيئ له بيئة الاستقامة قبل خروجه للدنيا. هل هناك تشريع واحد على وجه الأرض يهيئ للمولود بيئة صالحة يستقيم من خلالها قبل وجوده؟ أرونا تشريع واحد. قوانين فرنسية ولا القوانين الإنجليزية ولا القوانين الأمريكية ولا القوانين الشرقية الشيوعية؟ أرونا قانون واحد. قوانين الأرض موجودة وواقعهم قادم، بل بالعكس قوانينهم تشرد الأبناء قبل وجودهم، تحل الزنا، ومن يرعب للزنا من يرعاه إذا كان أبوه
حمل المنية
خفة ووضعه شهوة ثم ولى وهرب؟ من اين تأتي به الام؟ هل الام وحدها تصلح لان تربي طفل؟ فاقتها الى نهاية سن الحضانة. بعد سن الحضانة الولد في حاجة لرجل يعينه على التربية، يرعاه إذا خرج للدنيا بين الذئاب والوحوش. فلنعلم هذا المعنى الدقيق. ومن هنا جعل الشارع حضانة الطفل صغيرا لأمه، وحضانته كبيرا لأبيه، لأم حل الفصال، لأن الأم أقدر في السن الأولى على التربية، والأب أقدر بعد التاسعة على التربية. إذا لا يرد، بل الأم نفسها مجرد أن تقوى عضلات ابنها، لا حتى لو ضربته ضربان الأسري ضربان بالإنسان زي لعب عيال، لا بأس زي القحط وهي كفها ما بيأثرش، لن يسأل فيه. ولو غلب عليه العقوق ما التفت لكلامها ولا توجيه بخلاف الأب، سيستمر يهابه، وخاصة أن مكانته في المجتمع يكتسبها من خلال أبيه. يبدأ أن يجعل من نفسه رجل لمن يقتدي بأمه، من أين تأتيه برجوله وهي أنثى لم تخلق رجل؟ لندرك هذه المعاني، فبلاد الكفر هيئوا أفسد بيئة للأبناء. لأن أمريكا كان القوانين عندهم، وهذا ما يسعى لتحقيقه في بلادنا، مؤامرة السكان اللي يسموه مؤتمر السكان، هذا أخذ القرار بالكين، كان هذا هدفه من ضمن بنود الرئيسية أن يجعل الفرد أساس المجتمع للأسرة. يعني إيه الفرد للأسرة؟ يعني لا تحرصوا بحال على تكون الأسرة، كما هو الحال عندهم. الولد بيعتبره ابن الدولة، الاب يتزوج والام تحمل ويتكفل بالتربية والدولة تساعد، يعني تساعد، يعني اذا علمت ان المرأة حامل تخرج لها كل يوم مش عارف 3 بيضات وكوباية لبن، يبقى بالبيضات واللبن ملك الولد، وجبت ان يخرج الطفل يتكفل هم برعاية الام والطفل حتى يبلغ سن 7. ملك 7 اصبح ابن الدولة مش ابنهم. يعلم الولد في المدرسة ان لا سلطان لابويه عليه، لكن السلطان لمن؟ للحكومة والدولة. يطلع ابن الدولة وابن الحكومة، وعلى حسب حركة الحكومة، فاسد يبقى فاسد، ضل يبقى ضل، مع الأغلبية سيسقط على سقف. نسأل الله العافية. وذلك يحصل بالطفل من أولى ابتدائي أرقام تليفونات الشرطة مقررات المدارس. لازم يحفظ الطفل 911، قل له أي اعتراض من أبيك أو أمك على أي سلوك لك لا يعجبك اعتراضهم اتصل بنا. لو الولد أخ والأب اداله جد واتصل بالشرطة في ظرف لدقيقتين بالضبط يبقى فوق دماغه، الشرطة صحيح ما شاء الله، صحيح الفتاة في ظرف دقيقتين تلاقي الشرطة عنده. ضربته ليه؟ ضرب يا ابني. لا مش محقق ضربه، انذار. ومن مره اتكرر الفصل تاني، اتكرر ولد الاب واداله كف تاني، يتصل يجي يديه انذار تاني، وده الاخير. لو تكرر المرة الثالثة مش يعطوله انذار، لا يأخذ الاب للمعتقل سيف زي رب ابنه. جريمة عند الكفرة، جريمة. عايزين هيقولوا بقى صالح، كده يبقى صالح عندهم، فيعتقل الأب ويؤخذ عليه تعهد البيت بيته وملكه ونفقات الابن من ماله اللي تنفق على الولد، وتسيب له المسكن وانت تدور على مسكن ثاني. الأب يطرد من البيت عشان ابنه استكاد الشرطة، ويؤخذ تعهد عن الأب يحطوا له مسافة يقدروها له كده، يقول له من البيت الفلاني للبيت الفلاني مسافة 30 متر مربع حول السكن، ممنوع الاقتراب منها بحال. يعني لو راح يزور جاره، جاره وابنه اشتكاه ياخدوه للمعتقل حبس على طول. هذه المرة فاشلة خالص، سجن سجن بالقانون. عارفين القانون؟ ها؟ قاني السلق زي بتاعتنا كده زي البيض، عارفين البيض؟ كله بيتسلق ماشي. نسأل الله عفوا. فسلقوا هذه القوانين وجعلوها بيض، أذلوا بها أنفاس العالمين. تخيل الكفر الامريكان يود ان يعمموا هذا البلاء في امة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يا اخواني دعي هذه المعاني. كان النتيجة الطفل بمجرد ما يصل لسن الكف 12-13 سنة ابوه يخلع ايه؟ ولد عاق، ابوه عمره ما له سلطان عليه. جرد نروسه في 12 سنة، هذه المرحلة مع بداية البلوغ عقل الطفل فيها يتيم، طاقة جسمية ضخمة، وعقل لم ينمو بنفس الكم اللي نمى به البدن. ولذلك سلفنا كانوا بيعتبروا فترة بداية المراهقة بسن الجنون. سن ايه؟ تلاقي الشاب ما شاء الله مرة واحدة في 4 راجل وطلوا عرض ومخ مات، تبدأ ملكات عقله تتراكم مع جسمه على الأقل عنده 3 أو 4 سنوات بعد البلوغ وبعد المحيط المرأة نفس الوقت. أخطر سن هذه السن لما يكون الطفل في رسرة ترعاه وتحوج عليه وتجمع حتى لا يلعب به الظلال، هنا تتم الصيانة حتى يركض الغلام. لكن هناك هذه السن هي السن التي ييأس فيها الأب والأم من إيجاد البنت، فالنتيجة الحتمية بمجرد ما ابن غلام الأب وتحب البنت يطلون برا البيت ويشتغلوا كتاب وعيشوا لحظته. تخيل فتاة في سن الجنون وجسم وعروسة وتشتغل، النتيجة ايه؟ العملية عصابات البشر، عصابات المخدرات، عصابات العهد، عصابات الزنا، يبدأوا يتاجروا بالشباب والفتيات في هذه السن. جميع الفنادق اللي بتبيع الخلع والزنا، من تعرف من الفتيات؟ الفتيات دون 20، دون 20 فتاة ليس لها أب، ليس لها أم، أبوها وأمها ألفاظ في الشارع بالقانون. كان نتيجة ايه؟ من هيدا تكتب؟ من هيدا تنقل؟ من نتاج فرجها، من نتاج فرجها. ففتحوا أبواب الزنا على مصراعيها، نسأل الله العافية. يخوض مشاهد عجيبة، يعني الفنادق الكبيرة هناك، بعض الفنادق في بعض بلاد العالم من الأمر هذه. يعني أحد إخواني يحكي لي هذه القصة، ورجل متفق كنت فرد بلدة بترمي بتشوف هاسين، يعني يحكي يقول بمجرد أن وصلت الفندق وجاي جاني عرض علي عايز غرفة لوحدك ولا عايز حد معاك؟ يعني حد معاك؟ قال لي يعني واحدة تنام معاك، تقتلي بواحدة يعني زوجها؟ قال لا، ده احنا عندنا يعني كم من الفتيات دون 20 تتفضل تتفرج وتنقي اللي تعجبك تطلع معاه. ما شاء الله في امريكا عامل لها تسعيرة. يا الله خذ تسعيرة، الكل فتاة بتاعها وكل سن بتاعها وطريقة الجماع بتاعها، العايز الجامع من غير الكبوت بتاعه والجامع من الكبوت بتاعه. نسأل الله العافية من هذه الوقاحات التي وصلوا إليها. هذا واقع بلاد الكفر الذي يرد، الذي يرد نقله، يردون نقله إلى بلاد المسلمين. وللأسف الشديد بعض البلاد الإسلامية الآن بدأت تفعل هذه الجريمة. وما نبرئ بلدة إلا من رحم ربه. هذا السواح اللي ينزل هون سألوه لتسمع تسمع الفضائح تحت مسمى السياحة. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ واقع مريع. فهل هذه بيئة صالحة يربى فيها طفل، يربى فيها شاب، تربى فيها فتاة؟ كان النتيجة أن جل البنات أصبحن فتيات ليل، جل الشباب أصبحوا في أحط الأماكن، شغلين في تجارة المخدرات، شغلين في السكر، في العربدة، في الزنا. اللي يعني بيعتبروه يعني بني آدم متعين مع ضخامة جسمه وقلة عقله يبقى بودي جارد، حارس على بيت دعارة، حارس على كازينو، ويخدعوه يقول لك ده ضابط حب، يدوا له لقب ضابط تب ويحطوا له حته تب على كتافه. يا الله يا اخوان خداع. هذا البلاء اصبح الان عندهم دين، دين حياتهم صنعت بهذا وصبغت على هذا. فأين أنشأ الشاب؟ أين رب؟ في أي جهة رب؟ في جهة صلاح يستقيم على الصراط الطريق المستقيم، أم وضعوه في جهة تفسد الصالح؟ فكيف بمن نشأ على فطرته ولم ير الصلاح منذ ولادته؟ ماذا ننتظر منه؟ من أين في الصلاح؟ هذا واقع الغرب، هذا واقع بلاد الكفر، هذا واقع أهل الضلال. لا أب فرح إن ابنه شاب مسافر أوروبا واحدة وأمريكا واحدة في سن 16-17 ولا يأتيه إلا زال أو سائق أو مخمور. نسأل الله عفوا. والله يا أخوان حولي بس شاب مسلم أرسله أبوه في بعثة في أمريكا، الله حكي في هذه القصة منه، فأمه كلها بتدعي له يا ابني ربنا احفظك من الحرام، كل ما اقترب من فتاة تهرب منه، بتتصل بأمه تليفون فبتقول يا ابني ربنا يا ابني احفظك من الحرام ومن بلد الحرام. لا حرام عليك يا ابا، مش عارف اطلع ولا واحد يا ابا، حرام عليك يا ابا. دعوات امه استجيبت وصعبان عليها ان تستجيب. عايز لا واحدة يحبها يشتغل معها زي بتوع الافلام لكن لم يجد، فاعتبر هذه جريمة ومصيبة. يتذلل الى امه الا تدعو له بذلك. اخوة الايمان هذا واقع مرير، هذا واقع مرير، بل للاسف الشديد اقول للاسف الشديد بعض المسلمين الذين عاشوا ناس اولادهم صاروا اشد فتاة من اولاد هؤلاء الكفار. الاب مجرد ما بلغ ابنه المسلم لا يستطيع ان يعاقبه، هناك لا يعامل الشاب كمسلم، تعيش بينهم يجرى عليك قوانينهم رغم انفك، وان خالف دينك تخبل عليك. يطالبوننا في بلاد المسلمين ان نجعل للاقليات حقوق في التشريع وهم لا يعتبروا لأقلية مسلمة أي حق، أي حق، لأننا أمة ضعيفة مستضعفة ذليلة مستباحة ليس لها حق. أقلية اليهود لهم كل الحقوق الدينية، لا تمس، لا تجرؤ صحيفة واحدة تكتب عبارة عن يهود، تدمر ويدمر من فيه، لكن تسب الاسلام والمسلمين. تعالوا الان اخر صيحه واخر الاخبار، عاملين فيلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤلف القصه يهودي والمخرج يهودي ومن يقوم بدور رسول الله يهودي، فيلم. كم من المسلمين تاثر؟ كم من المسلمين لله غضب؟ نغضب لمن؟ نغضب لرسول الله ونحن الذين اغضبناه، نغضب لرسول الله ونحن الذين ضيعنا هداه، نغضب لرسول الله ونحن الذين عطلنا حدود دينه، نغضب لرسول الله ونحن الذين ضيعنا واهملنا سنته. من الذي يغضب لرسول الله؟ من لم يعرف لرسول الله قدره، من لم يعرف للدين الذي حمله حقا، من لم يعظم من شعائر دينه شهيرة، من لم يطبق من شرائع دينه شريعة، من يغضب؟ من يغضب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في أمة ماتت، أمة ماتت، نجتمع مع الروس ونرحب بالروس ونستقبلهم في سفارات بلاد المسلمين وهم يذبحون في أبناء المسلمين. الصرف في وقت الحرب وهم يذبحون في المسلمين، ولا ولم تنقطع تجارة المسلمين معهم لتنمو أموالهم ولتكسر أرباحهم وليشتروا بها سلاح يقطعون بها أعناق المسلمين. يا أمة جهلت ضحكت من جهلها الأمم. ثم إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان كفانا غباوة كفانا جهالة، أين ندر الطريق المستقيم؟ عند أهل الكفر أم عند خالق الخلق؟ تكفل بالصدر قبل أن يولد وساعة أن يولد، حتى الغيب الذي هو غيب في حقه الشرع تكفل به، تشرع له العقيقة حتى لا يبتهل بغيب، شرع لنا التسمية، شرع لنا التحميل إطلاقا للنسان، حلق الشعر إنباتا لشعره أم يطوف فإنه أدب، قواعد وآداب لا نرد الآن تفصيلها، قبل أن يولد وساعة أن يولد وفترة رضاعه وأدق وسائل التربية في كل مراحل سنه. كيف نستفيد بكل طاقة الله؟ كيف نفيده بكل نعمة حوله؟ كيف نعلمه أحسن التعليم؟ كيف نربيه على أحسن الأخلاق؟ دين يقول عنه سيد المرسلين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يأت ليلقي قواعدها بل جاء ليتمم مكارمها أتمم فيه. فهل سمعتم عن دين أرسى قواعد الأخلاق؟ قواعد الأخلاق أخلاق من؟ علم الأخلاق هذا علم لا تسمع عنه في هذه الأمم إلا إذا كان خلق يرجو به يصعب في المال والتجارة، غير هذا فلا. وفكر بعض المخبرين لك يا سلام ده الكفر أحسن أخلاق من المسلمين. يا أيها المغفل يا أيها المغفل، في أي الأخلاق أحسن من المسلمين؟ في أنه يعاملك بأمانة ليسلب ما عندك من مال عن طريق التجارة، ينضبط معك في مواعيده ليحقق من ورائك أكبر مصلحة تجارية أو مالية، ما انضبط إلا الكسب وما راعى حالك إلا الكسب، يعتبره فن مفن التسويق أو علم التسويق. ولأننا أهل غفلة ظننا أن هذا العلم عندهم ليس عندنا، مع أننا لو رجعنا لتاريخ أمتنا لوجدنا أنه لا أقول نفوسا اجتهت أو فرحت بمعاملتها معهم، بل أمم دخلت في الإسلام بسلوك التجار معهم. بلاد أندونيسيا بالكامل فيها أكبر تجمع إسلامي الآن 200 مليون مسلم في أندونيسيا، ما دخلتها جيوش. أندونيسيا بالكامل فتحت على التجار، التاجر المسلم الأمين بأمانته وصدقه وحسن خلقه تسلم على يديه أمم. أمم احنا عندنا فن تسويق، ليس عندنا شيء، لا أدركنا دنيا ولا أدركنا آخر. الإعلام ضيع الأخلاق عند الناس يقول لك يا سلام خذ الإسلام، هل أبقيت للناس أنت إسلام حتى تلوم الإسلام؟ إذا كانت بيئة الإسلام أنت أول مبتل فيها فهل تجني من إفسادك إلا الشوك فيها؟ تزرع الشوك ويتردى أن تحصل شعيرا. أقول هذا لمن يفعل في الإسلام بسلوك بعض المتمسلمين الذين ربوهم بعيدا عن دين. من الذي أفسدهم؟ أليس إعلامنا تعليمنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا البلاء الشديد الذي وقعت فيه الأمة في النهاية يؤدون إلصاقه في الإسلام. أين الإسلام؟ أين أخلاق الإسلام؟ وهل ربيتهم أنت على الإسلام أو حتى تركتهم يربوا أنفسهم على الإسلام؟ من يربي الناس على الإسلام يكمم فاه، يقطع لسانه، يحجب عن الحق خلق كلامه. أليس هذا واقعنا؟ كم من علمائنا يموت كمدا، كم من دعاة الحق فينا يعيش فينا دهرا لا يسمع له صوتا، لكن الباطل واهل الباطل تفتح لهم الابواب ليغشوا سمومهم ويبسم الناس من حولهم وننسب في النهايه ضلالهم للاسلام ودين الاسلام. وصدق تعالى حين قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فما نراه هو اثر لبعض جرائمنا وجرائم الاعلام والتعليم فينا. هذا اثر لبعض الجرائم لا لكل الجرائم. فمن قال ان هذا العري اسلام، ومن قال ان شرب الخمر اسلام، ومن قال ان ما يعرض الان في الاعلام اسلام، ومن قال ان ما يدرس الان في التعليم اسلام، ومن قال ان البلاغه القادمه علينا من وزاره الثقافه اسلام، لجعل السخافات والضلالات اسلام. اين الاسلام في هذا كله؟ اعرض الاسلام في الاعلام والتعليم والثقافه وانظر النتيجه. يوم ان عرض الاسلام على اضل امه نشأت في اسوأ بيئة الجاهلية كفار قريش، تحولوا من احط الخلق الى اسمى الخلق. هو ذا الاسلام، هو ذا الاسلام الذي حول عمر بن الخطاب من ظالم فاجر الى امام عادل. صار في العدل اسطورة حتى قرن العشرين إذا ذكر الاسم وجلت أقدام الحكام من سيرته من ذكره. وهذا الإسلام إلا حول الفرداء لإخوة أحباء، اللي حول أمة تعبد الأصنام لأمة تقود الأنام. هذا الإسلام. لا نحمل الإسلام جرائمنا وما جمعنا بأيدينا. إخوة الإيمان، الإسلام دين تولى الله بيانه، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وصنع الله به عباده على عينه ورباهم من خلاله على وحيه. فهل هناك أعدل منه؟ وهل هناك أعلم منه؟ وهل هناك أحكم منه؟ فكيف نقدم نظام غيره على نظامه، أو شرع غيره على شرعه، ثم نظن أننا سنفلح بشيء من ذلك؟